بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا في كتاب العلم وفي آخر كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يبلغه ذلك ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله نهل مأخوذ من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام، والآن ميقات من في جهة السودان، وهي مدينة تسمى رابغ الآن، لأن الجحفة هذه مكان هجر، وسميت الجحفة لأن السيل يعني أزاله. وأهل نجد من قرن، قرن هي قرن المنازل، والمسمى الآن بالسيل الكبير. وقوله في قول ابن عمر يلملم هو ميقات أهل اليمن، ويسمى الآن بالسعدية، وقد جمع بعض العلماء هذه المواقيت في بيتين، قال: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. قوله أي قول ابن عمر لم أفقه هذه من رسول الله، قال البخاري أي لم يبلغه، ولذلك هذا هو كلام البخاري. وقد جاء التصريح بأن ميقات أهل اليمن هو يلملم في أحاديث أخرى مسندة من طرق عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز ذكر العلم والفتية في المسجد، فالرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا، باب ذكر العلم والفتية في المسجد، فيأتي المسترشد إلى العالم فيسأله وهو في المسجد ويفتيه. الوجه الآخر دل الحديث على أن هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد نسكا سواء كان حجا أو عمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، القميص المقصود به الثوب، وهو ما فصل على أعضاء البدن، العمامة وهي التي تشد على الرأس، وهذه من مما يلبسه العرب، ولذلك قالوا العمائم تيجان العرب، السراويل معروفة، والبرنس هو الثوب الذي غطاء الرأس متصل به، ولا ثوبا مسه الورس، وهو نبت أصفر عطري ويصبغ به، أو الزعفران وهو أيضا معروف. فليلبس الخفين أيضا هما من التساخين التي توضع في القدمين. الوجه الثاني، هذا الحديث أورده المصنف في كتاب العلم، وسيأتي إن شاء الله في محله مكررا في أبواب الحج في محظورات الإحرام، لكن هنا أورده على طريقته رحمه الله تعالى في تقطيع الأحاديث وتكرار الأحاديث، أن المسؤول يجوز له أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا من الفقه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرجل عما يلبس المحرم فأجابه بعما لا يلبس المحرم وزاده في ذلك، وهذا لا شك بأنه من الفقه وهو أسلوب حكيم. هذا الحديث سيأتي ذكر مسائله في أبواب الحج، ولكن الشاهد أن من الفقه أن يجيب السائل، أي أن يجيب المسؤول السائل بما يرى بأنه نافع ومفيد له. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ يسأل عن حكم استخدام بطاقة يقول الأميال الائتمانية من البنوك الإسلامية.
الحمد لله، بالنسبة للمصارف الإسلامية ما من مصرف إلا وفيه لجنة شرعية، وهذه اللجنة تدرس جميع المنتجات وجميع الأشياء المعاملات التي يعني يقوم بها البنك، فأنا أنصح الأخ السائل بمراجعة المصرف الشرعي وسؤال اللجنة الشرعية أو طلب الفتوى أو القرار من اللجنة الشرعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نسيت تكبيرة أو تكبيرة من تكبيرات الصلاة سواء يقول عند نعم. معنا مكالمة أخ هشام، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله هشام، تفضل. وياك الله يبارك فيك.
سؤالي بس واحد بس، يعني أنا إن شاء الله مسافر يوم جمعة، مسافر إلى مصر، طيارتي الساعة 8 وتل، يعني ممكن لازم أكثر ولا معني العلم في مصر نزول هناك قبل الجمعة بساعة ونص، هل في قصر هنا في الإمارات ولا أنتظر أصلي هناك الجمعة إن شاء الله؟
الطائرة الساعة 8:30
8:30 والنزول هناك الساعة 11، بس علما يعني في مصر بفضل ساعة ونص على صلاة الجمعة.
تخسر ماذا يعني أي صلاة؟
يعني أصلي الجمعة يعني صلاة.
تخسر يعني صلاة الجمعة؟
في المطار، هتبقى في المطار حتى لو في قصر مثلا، هل ممكن يعني مثلا لو وزيرة مصر بسيطة الجمعة أدخل المسجد وأصلي عادي إن شاء الله عند النزول مثلا ولا إيه بالضبط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خشام، تسمع إن شاء الله رد سؤال خشام. فضل الشيخ يقول أنا سأسافر يقول يوم الجمعة إلى مصر، فيقول موعد إقلاع الطائرة في الساعة 8 و ثلث. فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أقصر صلاة الجمعة؟ سأصل يقول في الساعة 11 هناك.
الحمد لله الحمد لله، أسأل الله تعالى أن ييسر سفرك وأن يسهل دربك. أخي الفاضل أنت مسافر، فما دمت أنك ستخرج في هذا الوقت فهنا تسقط عنك الجمعة وتصليها ظهرا إذا وصلت إلى بلدك. فإذا وصلت مثلا وقد فاتتك الجمعة تصليها ركعتين، وإذا أدركت الجمعة هناك تصليها معهم جمعة. والجمعة أخي الفاضل لا تقصر، الظهر هو الذي يقصر. ولذلك أنت الآن ستنطلق صباحا من الإمارات وستصل هناك تقريبا في حدود صلاة الجمعة أو قبلها. إن تيسر لك أن تشهد الجمعة هناك طيب، إن لم يتيسر لك تصلي الظهر إذا وصلت إلى بلدك 4 ركعات، لأنك وصلت إلى بلدك وانقطع عنك السفر. إذا مثلا تأخرت الطائرة مثلا، وإن شاء الله ما يحصل، لكن لو أفترض ودخل عليك وقت الظهر وأنت في الطائرة وأحببت أنك تصلي الظهر ركعتين في الطائرة لا حرج، وإذا أخرت حتى تصل إلى بلدك تصلي 4 ركعات إذا وصلت إلى بلدك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول إذا نسيت تكبيرة من تكبيرات الصلاة، سواء يقول عند السجود أو عند الركوع أو عند النهوض من السجود، ماذا علي؟
الحمد لله، بالنسبة للتكبيرات في الصلاة على قسمين: تكبيرة ركن وهي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، وتكبيرات انتقالية وهي الانتقال من ركن إلى ركن، وهذه سنة عند جمهور العلماء واجبة عند غيرهم والراجح بوجوبها. ولذلك إذا تركت تكبيرة الانتقال حتى وصلت إلى الركن سقطت عنك، لكن تجبرها بسجود سهو. أما إذا تعمدت تركها فعلى قول الجمهور صلاتك صحيحة مع النقصان، نقصان الأجر. وعلى القول الثاني صلاتك باطلة، لأنهم يرون بأن ترك الواجب تعمدا تبطل به الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الاتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بخصوص الجمع والقصر في السفر، هل يكون الجمع والقصر في أول 3 أيام من السفر أم طول فترة السفر؟
الحمد لله، من ذهب إلى أن السفر الذي يترخص به الإنسان 4 أيام فأقل، ثم إنه هو سيمكث أكثر من 4 أيام على هذا القول، فبمجرد وصوله إلى البلد ينقطع السفر. مثال: رجل الآن سيسافر مدة 5 أيام 6 أيام، في الطريق يقصر ويجمع لأنه مسافر. إذا وصل إلى البلد الذي قصده وأراد يعني وهو قصد السفر إليه خلاص ينقطع السفر. لماذا؟ لأنه ذهب واعتمد قول من يقول بالمدة، وأنا 4 أيام 4 أيام. والقول الثاني قالوا بأن يترخص برخص السفر ما دام أنه لم يعزم إقامة حتى ولو زاد على 4 أيام، وهذا الذي يظهر أنه الصواب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يجب إخراج زكاة التمور أو الرطب، ويقول كم المقدار؟
الحمد لله، بالنسبة لزكاة التمور والرطب هذه إذا بلغت النصاب، والنصاب 5 أوسق، وهي يعني بالتقدير الحالي تقريبا 600 كيلوغرام فأكثر. بعض العلماء يقول 612 كيلو، بعضهم 18 كيلو، بعضهم فوق 30، لكن احتياط الإنسان إذا بلغ 600 كيلو يخرج زكاته. بالنسبة للمقدار إذا كانت تسقى بماء السماء من دون كلفة ولا مؤونة فيها العشر، وإذا كان تسقى بكلفة بمعنى فيها تعب وفيها بذل وفيها صرف فيها نصف العشر.
بارك الله فيكم فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل التبكير لصلاة الجمعة وثم بعد ذلك الجلوس في الصفوف الخلفية، هل يقول أحصل على أجر من بكر لصلاة الجمعة؟
الحمد لله، هو لا شك بأنه بكر في الزمان لكنه تأخر في المكان، وهذا ضيع على نفسه أجرا عظيما وثوابا كبيرا. أما التبكير في الزمان فكونه ذهب مبكرا، وأما في المكان فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إلى صلاة الجمعة وأن يدنو المصلي من الإمام، فهذا قد حرم نفسه. لكن إذا كان هذا الشخص يعاني مرضا أو تعبا يحضر إلى الصف الأول ويصلي فيه تحية المسجد، ثم يضع فيه شيء، مثلا يضع عقاله طاقيته، يضع مثلا كرسي، مثلا كرسي المصاحف، ويذهب ويجلس على كرسي في الخلف، أو يأتي بكرسي مثلا في الأمام حتى إذا قرب دخول الخطيب يعني أزاحه. أما أن يحرم نفسه من الصفوف الأولى وهو قد بكر، فهذا حقيقة يعني تفويت للأجر وتضيع للثواب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجزئ الاستحمام عن غسل الجناب، خاصة يقول في يوم الجمعة إذا يقول كان استحمام؟ نعم نعم أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
والله يلا نسلمك، واحد كلفني إذا لحق على الصلاة ركعة واحدة، والثاني نسيت له لحق على التشهد، فهل هو أجر كامل الأجر بالصلاة الجماعة لاحق ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عبد الله فضيلة الشيخ، يقول: متى يحصل على أجر الصلاة صلاة الجماعة؟ هل بإدراكه الركوع أو بإدراكه حتى لو أدرك يقول مثلا التشهد الأخير مع الإمام؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة فيها بحث عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إدراك جزء يسير من الصلاة قبل السلام يدرك الإنسان فيه أجر الجماعة، والصواب الأول أنه الجماعة ما تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجزئ الاستحمام عن غسل الجنابة إذا خاصة يقول في يوم الجمعة إذا يقول استحم ونوى بذلك غسل الجمعة أو الجنابة، هل يجزئه؟
الحمد لله، عندنا الغسل على نوعين: غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة مثل غسل التنظف والتبرد هذا لا يرفع الحدث ولا يستبيح الإنسان به العبادة التي من شرطها الطهارة. وغسل العبادة على قسمين: غسل واجب وغسل مسنون. الواجب هو الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وأما المسنون فهو غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم. ولذلك من اغتسل غسل الجمعة فإنه لا يصلي به حتى يتوضأ قبله أو بعده. أما من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة دخل غسل الجمعة في غسل الجنابة لأنه واجب. القاعدة الشرعية أن المصغر يدخل في المكبر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عبد الله تفضل.
يا مرحبا شيخ، الله يجزيك خير.
حياك الله حياك الله أبو عبد الله، الله يبارك فيك.
فضل أسأل الشيخ الله يحفظكم إن شاء الله. الشيخ نحن في الأسواق يعني في دائما في مناطق الدولة الحمد لله الكثير منا، والحمد لله إن شاء الله نتصدق يعني على الفقراء وكذلك، ولكن الذين هم يعني بعض اللي هم يعملون في تنظيف الشوارع يوم يشوفون السيارة مثلا كذا سيارة يوقف يتم لاصق فيها لين يقول يسلم عليك 4 و5 مرات عشان تعطي، أو يروح من بعيد يوم يشوفك يتبعك ويتعمد أنه عشان تعطي شيء. يعني بهذه الحالة يعني الشيخ، هل أني إذا أنا مثلا صديته أو ما أعطيته هل أوثم يعني أو لازم أعطيه؟ أنا يعني يتعمد أنه يسلم عليك بدون سبب يسلم عليك. والسؤال الثاني الله يجزيك خير، ذكرت قبل شوي الله يطول عمرك على صلاة الجنابة أو صلاة الغسل يعني يوم الجمعة، إذا يعني تحممنا أو اغتسلنا وتوضأنا تحت الدش، يعني هل يعني يصح الوضوء أم لا يصح؟ تفضل.
يعني تقصد استحمام
يعني
فقط؟
أتحمم
مثلا توضأت في الأخير
والدش ويصب، نعم في الأخير أتوضأ
نعم. يعني إن شاء الله إن شاء
الله. هل هذا يصح يقبل أم لا يقبل؟
إن شاء الله.
الله
جزاك الله خير أبو عبد الله. نجي فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان أكون في السوق أو في مناطق يقول يأتي يقول بعض عمال العمال التنظيف يقول في هذا المكان وفي الشارع وفي غيره، فيقول يعني مثل هؤلاء يأتي يسلم عليه أكثر من مرة يريد الصدقة، يقف يقول بجنبي ويعني يتحدث معي في بعض الأحيان، ويقول فاضل الشيخ في مثل هؤلاء هل الأفضل أن أعطيهم أو لا أعطيهم؟ وإذا يقول لم أعطيهم من الصدقة هل علي أثم؟
الحمد لله الصدق يا أخي الفاضل سنة ولا شك بأنه عمل صالح، فإذا كان يعني ظهر عليه البؤس والفقر ومشغول بعمل لا يستطيع الوصول مثلا إلى الجمعيات لكون العمل أخذ وقته، ما في بأس أنك تعطيه الشيء اليسير الذي يعني يساعده مثلا على يومه ويوفر له الطعام مثلا والشراب. ومثل ما قال جل وعلا يعني يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، أحيانا هو يتعرض لك من خلال السلام وكذا هو يريد حاجة، فطيب ما دام أنه يعني شيء يسير وفي حدود الضرورة والحاجة اللي أنت تقدرها عليه مثلا. إينا بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سأل عن الاستحمام يقول في يوم الجمعة وبعد يقول أن استحم وأتنظف يقول أتوضأ، هل يجزئني ذلك فضل الشيخ؟ يقول في استباحة الصلاة.
الحمد ما دام أنك توضأت لا الحمد خلاص، هذا الوضوء يكفي ما دام أنك توضأت سواء قبل الاستحمام أو بعد أو أثناء أيضا كفاك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول ما حكم في أم تقوم بشتم أولادها وتعنفهم كثيرا، وتقول البعض من هؤلاء الأولاد بار بها لكن بغلطة بسيطة فإنها تقوم بشتمهم وتعنيفهم؟
الحمد لله لا يجوز للمسلم عموما السب والشتم واللعن وشيء من هذا القبيل، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للوالدين مع الأولاد. كيف الآن الأم تعنف أولادها بهذه الطريقة وتقوم بسبهم وشتمهم؟ هذه الأم إما أن تكون غير طبيعية يعني من مسألة قد يكون عندها مرض عقلي أو مرض نفسي، فالواجب عليها الرقية وتعرض نفسها على عيادة نفسية وتزور المستشفى مثلا وتتناول أدوية، وممكن أن يصنع لها جلسات حتى يذهب عنها هذا المرض اللي تتعامل فيه بأولادها بمثل هذه الطريقة، لأن هذا بيؤثر على سلوكيات الأولاد. وإما أن تكون إنسانة طبيعية يعني ما عندها أي مشكلة عقلية أو نفسية، وهذا مرتكب لخطأ كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم. يعني كيف الآن أم ترجو من أولادها البر وهي تتعامل معهم بمثل هذه الطريقة من القسوة والفظاظة والغلظة والتجديع والسب والشتم والتنمر ويعني الإهانات؟ ما يمكن يعني الإنسان يطلب بر وهي تتعامل بمثل هذه الطريقة. لكن أنا والله ما أدري، أنا يغلب على الظن بأن هذا النوع من الأمهات قد يكون عندها مشكلة عقلية أو نفسية، فالأولاد يتحملوها ويصبرون عليها وأيضا يعرضون عليها الرقية، هي ترقي نفسها ويرقيها راقية أو ترقيها راقية من النساء الصالحات، وأيضا تعالج عند العيادات النفسية بعض الأدوية نافعة ولله الحمد، خاصة بعض الأطباء الماهرين في هذه المسائل يعني يصرفون ويصفون أدوية جيدة. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أقرأ القرآن وأثناء قراءتي للقرآن قد يخرج يقول مني ريح، هل علي أن أجدد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله على الأصل نعم، في قول جماهير أهل العلم إذا كنت تمس المصحف، أما إذا كنت لا تمس المصحف فيستحب لك استحباب، وإلا لو أكملت قراءتك من دون مس لا شيء عليك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا متوجه إن شاء الله إلى العمرة، فيقول هناك هل أنا مسافر أجمع وأقصر الصلاة أو الأفضل أن أصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة؟
الحمد لله، حقيقة ما دام الإنسان ذاهب إلى العمرة وسيمكث أيام هناك، فرصة له أن يصلي كل صلاة في وقتها في المسجد الحرام، فصلاة بمئة ألف صلاة، وأيضا يكثر من النوافل في المسجد الحرام، فلذلك يعني هي فرصة حقيقة، وقد يسر الله عز وجل له الذهاب هناك، فهذا الذي أنصحه به. ولكن إذا خرج مثلا إلى سوق، ذهب إلى مكان ويعتقد بأن هذا يعني يضيق عليه الوقت أو لا يستطيع الذهاب إلى المسجد الحرام، لا بأس بأن يقصر الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول ما أفضل الدعاء يقوله الشخص إذا كان عليه دين ثقيل لا يستطيع أن يؤديه؟
الحمد لله، لا شك بأن الأدعية كثيرة جدا، ومن ذلك ما ورد في الحديث الذي حسن إسناده جمع من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه رجل يقال له أبو أمامة، فسأله ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ فقال ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. قال ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينا؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ أعوذ بك من ضلع الدين، وهذه اللفظة هي التي جاءت في الحديث الذي حسن إسناده بعض أهل العلم، ضلع الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك.
سؤال بالنسبة للواحد شخص إذا يتصل تليفون في الإذاعة، طبعا إذا اتصل تليفون بها يصرف 100 درهم واحد ولا درهمين، في هذا درهم درهمين، وخصته شو؟ خصته إنه يبلغ عن كلام الدين. مثلا أنا سألت سؤال في ناس بيستمعون فيه، هل يعتبر هذا أجر؟ لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني لو آية، أو مثلا الدالة على خير كالفعالي، فهذا درهم ولا درهمين اللي بينفق فيها في التسال هذا يعتبر أجر؟ إن أنا سمعت أنه من ينفق في الدرهم ودرهم هذا لها أجر عند الله سبحانه وتعالى 100,000 أو 1,000 وسبع ثنابل وكثير من الأشياء. وحتى واحد مرة سمعت أنه من يتصدق صدقات يوم القيامة تكون في ظل هذا صدقاته، كل ما صدق كل ما أعطى للفقراء والمساكين في كل شيء تكون في ظل عرش الرحمن تقدر صدقاته، والله سبحانه وتعالى بيستوي له الظل. أنا أريد أعرف حديث هل هذا صح؟ وبعدين أنا خاف من واحد السؤال يقول ما كله يسمع وتسأل وما كله شيء تعرفه لازم تسأل، لأنه يقول كفى بمرة كذبا حتى حدث كل ما سمع، كفى بمر كذبا حدث كل ما سمع، فأخشى من هذا كلام بعد. فأريد توجيه ونصيحة، جزاك الله خير وبارك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله. تحياك الله. سؤال أخ محمد، فضل الشيخ يقول إذا مثلا شخص اتصل في برنامج ديني في الإذاعة وأسأل سؤالا، فيقول يعني يصرف مثلا أو ينفق أو يخصم منه مثلا درهم أو أكثر أو أقل، فيقول إذا احتسب هذا الدرهم وكان قصده به يعني تبليغ العلم وتعليم الآخرين، هل له أجر في هذا الأمر؟ ويقول هناك حادث النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية الدال على الخير كفاعله، وأن المرء في ظل صدقته يوم القيامة.
الحمد لله، لا شك بأن العلم يحتاج إلى بذل بدني ومالي، ولذلك أخي الفاضل أنت أحيانا تشتري كتاب لأجل العلم، وهذا الكتاب له قيمة أيضا، فهذا كله صدق. تتصل في البرنامج لتسأل عن أمور تخص دينك وعبادتك، أيضا لك فيها أجر عظيم. فكل ما يبذل في أمور الآخرة وفي أمور الدين هذا فيه أجر، والدرهم والدرهمين هذه التي تؤخذ عليك هذا أجر وثواب وصدق لك.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول هل يسأل الشخص عن كل شيء يحصل له أو يعرض له؟ فيقول في هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هل يدخل في هذا الحديث؟
الحمد لله نعم، ولذلك الكلام على أقسام. القسم الأول كلام الواجب الذي يتعلق مثلا بمسألة القراءة في الصلاة، الكلام المتعلق بالشهادة الواجبة التي طلب إليها الإنسان، الكلام أيضا المأمور به الإنسان إذا كان مطالب منه مثلا كخطيب الجمعة وإمام المسجد وشيء من هذا القبيل. وهناك الكلام المشروع على سبيل السنية والاستحباب، مثل ذكر الله وقراءة القرآن، وكذلك النقاش في مسائل العلم. وهناك الكلام المحرم، والعياذ بالله، الغيبة والنميمة، الكذب، البهتان، السخرية، الاستهزاء، التلفظ بالألفاظ النابية. وهناك الفضول، فضول الكلام، وهو الكلام الذي لا قيمة له، وهذا يقود إلى في النهاية إلى ما نهى الله عنه، لأن الشريعة منعت فضول الكلام كونه طريق إلى الكلام المحرم. فلذلك الإنسان يبتعد عن أن يتحدث في كل شيء. إن بعض الناس الآن مذياع لكل شيء، كل ما سمع شيء أذاع، كل ما قرأ شيء نشره، وهذا غلط. لابد أن يوطن الإنسان نفسه وأن يحذر، أحيانا قد يسهم في شر وما يدري لما ينشر بعض الأشياء التي لم يتثبت منها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية ثم رددناه أسفل سافلين؟ يقول ما معنى رددناه أسفل سافلين؟
الحمد لله، الآية لابد من أخذها بسياقها وسباقها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ولذلك الله عز وجل إذا جئنا إلى هذه الآية ثم ربطناها بالآيات الأخرى نجد بأن الله تعالى خلق الإنسان على أطوار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إما هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. يقول جل وعلا والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب، ضعفا وشيب. فهذه حقيقة هي لذلك الإنسان الآن بعد طبعا لما يولد يولد ضعيف وعاجز، ثم يبدأ مراحل الشباب والقوة، ثم بعد ذلك يبدأ يرجع ويتقهقر. هذه طريقة الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من أن يرد إلى أرذل العمر.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة وجبنا عن في لقاءات سابقة، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي بالكامل؟
الحمد لله إذا كان نعم يعني مستحق للزكاة، و كأن يكون غارم مثلا بحق وليس بباطل وليس عنده القدرة على السداد، نعم يعطى من الزكاة، لأن نفقة الأخ على أخي ليست واجبة. هذه قاعدة عندنا أن كل من لا تجب عليك نفقته من أقاربك فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بخصوص القصر والجمع في حال الذهاب من إمارة عجمان إلى أبو ظبي، هل يعتبر هذا سفرا؟ ولماذا لا يشمل الفطر في حال الصوم إذا كان سفرا؟
الحمد لله إذا قلنا بأنه سفر ترخص المسافر بجميع رخص السفر، ومن الذي قال لك بأنه لا يفطر؟ إذا فعلا قلنا بأن هذا سفر، فإذا قلنا بأن السفر من عجمان أو الذهاب من عجمان إلى أبو ظبي سفر، خلاص ترخص من القصر والجمع والفطر والمس على الجوربين 3 أيام بليالهن. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول فتحت مطعم لكن يقول كان اسمه متشابه بمطعم آخر في إمارة أخرى، مع يقول اختلاف في بعض الأشياء، فيقول اتصل بصاحب المطعم وقال أنه غير راض لأن الاسم متشابه باسم مطعمه، وهذا العمل لا يرضي الله عز وجل، فيقول ما النصيحة؟ أرجو النصيحة.
الحمد لله أنا ما أعرف اللي إلا أن الجهات المسؤولة التي تصدر التراخيص ما تسمح بتشابه الأسماء في المطاعم أو المحلات، هذا اللي أعرف، ولذلك إذا كنت أنت السابق تلجأ إلى الجهة يا أخي البلدية أو الدائرة الاقتصادية أو أي إلى جهة أخرى هي مسؤولة عن مثل هذه الأشياء. والأصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يزاحم الآخرين في الرزق، ولا يعني يحاول أن يؤثر عليهم مثلا، وهذه بعدين نعرف بأن عليها غرامات. فلذلك أنا أنصح الأخ الثاني بأن يترك التسمية وينتقل إلى اسم آخر، وإذا تطلب الأمر ممكن تلجأ إلى الجهة المختص.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. مع أبو خليفة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة تفضل.
حالك شيخ إسحاق؟
حياك الله، حياك الله، الله يحفظ أبو خليفة.
كيف حالك يا شيخ فرحان؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أنا عندي سبب الأمراض، الله يشهد ويشفي جميع مرضى المسلمين.
شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك.
يا شيخ بخير، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم اللي يقول زيارة الجمعة الفضيلة المقابر؟ الأموات قصدي.
نعم نعم.
وثاني شيء اللي الزوجة تعاند الزوجة وهي تحب توقف المشاكل المحاكم. زين. السؤال الثالث، اللهم صل على محمد والله نسيت، ما حكم الولد الكبير أبوي ينصحه يصلي بالمسجد لكنه هو لا يصلي بالبيت؟
إن شاء الله.
وأنا قلت كم من مرة أصلي بالبيت خلاص البيت خلاص أو ما قبلها، أنت ما عندك أي مرض ولا أي شيء،
إن أبوه مريض وراح المسجد. واضح إن شاء الله أبو خليفة،
جزاكم الله،
الله يبارك فيك ويحفظك، الله يحفظك، جزاك الله خير أبو خليفة. نجيب فضل الشيخ يسأل عن حكم زيارة المقابر في يوم الجمعة.
الحمد لله زيارة المقابر سنة، لكن لم يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تخصيص الزيارة بيوم أو بوقت، أبدا ما ثبت، ولذلك الزيارة مفتوحة ليس لها توقيت زماني، وإنما هي مفتوحة جميع الأيام والأوقات سواء في الليل أو في النهار، وليس عندنا ما يشير إلى أن هناك فضل للزيارة يوم الجمعة.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عن زوجة ويريد توجيه نصيحة لها، التي تعاند زوجها لا تسمع كلامه، ويعني توصل المشاكل وتعاند كما ذكر وتوصل المشاكل إلى المحاكم.
الحمد لله، طبعا الأصل في المعاملة بين الزوجين أن تكون بالمعروف، الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وما ينبغي للمرأة أن ترفع الأمر إلى المحكمة مع إمكانية الحل وإمكانية الصلح مثلا، فإن الذهاب إلى المحاكم يطول ويوسع دائرة الخلاف، ولذلك الصبر مما دعت إليه الشريعة واحتمال الآخر والتغافل أحيانا واحتساب الأجر، فما ينبغي للمرأة أن تسارع، حتى الرجل لا ينبغي له أن يسارع في فض يعني في مثلا إنهاء الخلاف به الذهاب إلى المحكمة، وإنما يترك لنفسه مساحة ووقت يصلح فيه، ويعني يكثرون من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحرص على تفكيك الأسرة وعلى هدم البيت. فلهذا أنصح كل امرأة أن تتقي الله وأن تحرص على الصبر على يعني ما تتعرض له في البيت، مع يعني التأكيد على أن إمكانية الصلح إمكانية اعتدال الأمور وصلاحها. أما إذا الأمور وصلت إلى يعني الطريق مسدود وتأزمت والزوج مضر ومؤذي للمرأة، فهذا لها حق، الحمد لله الشريعة كفلت لها التخلص مثلا بالخلع مثلا أو الطلاق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ جمال تفضل.
الله يسلمكم ويعافيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ جمال تفضل.
جمال بعلي الله
يبارك. الله يبارك فيك بعلي.
شفت المسجات لكن حبيت الداخل شيء بسيط على السريع على الثواني.
نعم تفضل تفضل.
كل زوج أو زوجة، خلينا نقول عن الزوج، إذا الزوج شاف حرمته يعني مثل ما تقول ما عنده حسن عشرة وما تحترم النعمة، فيخبر الزوجة يقول إذا أنا ظالم الله بينصف والصبر زين. فنصيحة لكل الزوجات، يعني الزوج يقدر يفتح ملف حسن عشرة على الزوجة ويطلعها ناشز، لأنه مثبت عليها أشياء كثيرة، فاهمين علي؟ فأنا شفت مداخلات كثيرة هالأيام خلال هالشهور، بعض الأزواج يشكون من زوجاتهم اللي رافض الفراش واللي رافض تسوي له أكل واللي رافض ورافض، وهي عند الخير والخير والخير والخير. يعني بعض الحريم راح المحكمة قال للقاضي أنت ماخذ الخير وزيادة، أنت مفروض ماخذ في الشهر مثلا 5000، يعطيك 20 ويعطيك 4 بشاكير وسيارات وفلل، شو تبين أنت؟ هل هي فكرها شيء ثاني دنيوي؟ هل تقدر انفصال تعيش بروحها؟ هل وصلت مرحلة مثلا هي ما تبى تعيش مع زوج؟ فنصيحة للزوجات، يا زوجات اصبرا وشوفوا الله كيف بيعطيك، ولو أنتوا مظلومات لو أنتوا نايمات في خيمة شوفوا الصبر كيف يوصلكم، والنصيحة للزوج وسماع طاعة الزوج في الفراش في النبيت في كل شيء، لا تخل ملاك ترعاك طول الليل بيغضب عليكم رب العالمين. فنصيحة للزوجات أكثر من الأزواج، الزوج يروح يرجع ويتعب نفسي تتعب من دحمة الأيام والدوامات وعنده قروض وعنده، وآخر شيء في الزوجة رافضة كل شيء في الدنيا، شو السبب ما ندري. هاي نصيحة شفت أكثر من مكالمة صارت بعض الأزواج يشكون من زوجاتهم.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك.
إيه والصبر زين، الصبر اصبر يا زوجات، الخير كله بالصبر
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا جمال، تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بخليفة، يقول له الولد الكبير يصلي في المنزل ويقول أنصحه دائما أن يصلي يذهب إلى المسجد يصلي في المسجد، ويقول أخبرته أن الصلاة في المنزل لا تقبل إذا لم يكن عندك عذر في ذلك.
الحمد لله، لا شك بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، والشاب الذي يعني يصلي الجماعة في المسجد خاصة وأن والده يؤكد عليه له يعني الأجور العظيمة، فهو استجاب لله وذهب إلى بيت الله وأقام صلاة الجماعة يعني مع المصلين، وكذلك أرضى والده، فكم له من الأجر والثواب. وذلك هذه رسالة لكل ولد أن يتق الله وأن يبر والديه في أمر أصلا أوجبه الله عليه، فمن فعل ذلك فقد يعني أطاع الله عز وجل وبر والديه. وأما من يتأخر فإنه عصى الله في تأخره عن صلاة الجماعة الواجبة، في الراجح من أقوال أهل العلم، وأيضا أدخل الحزن والألم على الوالدين. فللأسف بعض الأولاد ما يدركون هذا الأمر، فلذلك الولد البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ جمال يريد منكم توجيه نصيحة للزوجين بحسن العشرة، وأن يؤدي كل واحد منهما ما عليه من حقوق، وأن يصبر في حال حصل خلل من الآخر أو وفوة أو خطأ أو غير ذلك، يصبر على هذا الأمر. يقول خاصة يقول عند بعض النساء لا تصبر، تذهب إلى المحاكم تطالب بحقها وزيادة.
الحمد لله، والله كثيرا ما تكلمنا على هذه القضية، ووجهنا نصائح عامة ونصائح خاصة أيضا، وبينا بأن الأزواج إذا أقاموا الحقوق والواجبات عاشوا عيشة هنية وحياة رضية وسعدوا، ويكون البيت محل طمأنينة وراحة. أما إذا يعني كل أخل بالحقوق أو كل يريد الذي له ولا يريد الذي عليه، لا شك بأن هذا سيولد نوع من يولد أزمات، وتنتهي الأسرة بالفشل وينكسر البيت. ولا شك بأن هذا يعني أمر غاية في الخطورة، وللأسف مثل ما قال الأخ الفاضل أنه كثر في هذه الأوقات. ولذلك واجب على الزوج أن يتق الله في امرأته، وأن يوفر لها الحظوظ والحقوق، وأن يقوم بالواجبات. وكذلك المرأة، يعني المسألة ليست ميلان إلى كفة دون أخرى، المسألة توازن. المرأة كما لها حقوق عليها واجبات. وقضايا الصبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمن إن سخط منها خلق رضي منها آخر، يعني لا يبغض زوج زوجته لمجرد موقف أو شيء. فإذا كرهتها لموقف، يعني في مواقف كثيرة طيبة يعني تستطيع من خلالها أن تزيح مثل هذه النظرة التي يعني أحدثت لك ألما. المرأة كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بالنساء قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة بما يا رسول الله؟ قالت تكفرنا، قالت نكفر بالله؟ قال لا تكفرنا العشير، يعني الزوج، لو صنع لإحدى كن الدهر ثم لم تجد منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. المقصود بأن لابد حقيقة من التعاون على البر والتقوى، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على الحياة الزوجية. هنا الصبر هو العمود الفقري لي يعني رسو الأسرة إلى بر الأمان. التغافل، عدم الاستقصاء، يعني بعض الرجال يريد من امرأته أن يعني أن لا تخطئ مثلا أو لا تقصر في البيت، وهذا غلط. وبعض النساء تستقصي تريد يعني كل هذا وزيادة. وللأسف خاصة الحنانة المنانة الولاجة اللي تنظر أيضا إلى ما عند الآخرين، وقد يكون زوجها ما عندها القدرة على ذلك، من أن يوفر لها؟ إذا كان هناك نساء تحت رجال أغنياء وهو متوسط الحال، ما يمكن أبدا أن تساوي حالة زوجك الاقتصادية بحالة زوج صديقتك ولا قريبتك ولا كذا. فلابد من القناعة، القناعة كنز لا يفنى. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كان الشخص صائم ثم سافر إلى العمرة بالطائرة أو بالسيارة، فيقول فضيلة الشيخ هل الأفضل له أن يبقى صائما أو أنه يفطر؟
الحمد لله، هذا راجع لقدرته وطاقته. فإذا كان يتحمل الصوم في السفر ولا يؤثر على نسكه، طيب إنه يكمل الصيام. أما إذا كان لا ما يستطيع ويرى بأنه ممكن يؤثر حتى على العمرة، لا، الفطر في حقي أفضل. هذا جمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول سورة البقرة تأخذ من الوقت أكثر من ساعتين إذا كان الإنسان في حاجة لقراءتها لرد الشر عنه في حين في وقته. كيف يتم ذلك وهل نكتفي بآيات منها؟
الحمد لله، أولا سورة البقرة تعويذة للبيت وليست رقية كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما هي تحصن البيت، فأنت تقرأها لتحصين البيت، والشياطين تنفر من سورة البقرة، ولا تقرب البيت ولا تقرب الشياطين البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، ولذلك يعني يقرأها تحصين للبيت ومن الأشياء المتوقعة. وأما الرقية فلا، الرقية لها يعني في آيات مثلا في سورة البقرة تقرأها للرقية، في آية الكرسي آخر مثلا عندك القواقل عندك الفاتحة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، هل إذا أقرضت شخص مالا ولم يرجع هذا المال، هل أنا الذي أزكي هذا المال أو يقول هذا الشخص الذي أخذ مني مالي ولم يرجع؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا كان الشخص الذي أخذ المال مليء ومعترف ويقول لك سأسددك، نعم أنت الذي تزكي. وأما إذا كان لا معسر أو جاحد أو مماطل فما تزكي حتى تقبض المال عن سنة واحدة فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.